بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب السلام: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن شدة الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك حاء، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا خالد بن الحارث وعبدة بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ابردوها بالماء، وقال: إنها من فيح جهنم. قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن هشام بهذا الإسناد، وفي حديث ابن نمير: صبت الماء بينها وبين جيبها، ولم يذكر في حديث أبي أسامة أنها من فيح جهنم. قال أبو أحمد قال إبراهيم قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا أبو أسامة بهذا الإسناد قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الحمى فور من جهنم فبردوها بالماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحمى من فور جهنم فبردوها عنكم بالماء، ولم يذكر أبو بكر عنكم. وقال أخبرني رافع بن خديج.
بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا الليلة في علاج الحمى من الطب النبوي. قال عليه الصلاة والسلام: الحمى من فيح جهنم فأبردها بالماء. قال القرطبي رحمه الله: فيح جهنم شدة حرارتها، وأصله من فاحة القدر إذا غلت، وقد يعبر عنه بالفور، فار غل القدر فار، كما جاء في الرواية الأخرى ولفع النار إصابة شدة حرها. وجهنم اسم على اسم عالم من أسماء نار الآخرة مؤنث، ولذلك لم ينصرف. وقوله فأبردوها بالماء صوابه بوصل الألف، لأنه من قولهم برد الماء حرارة جوفي، وهو ثلاثي. وقد أخطأ من قال أبردوها بقطع الألف، هي لغة يعني فأبردوها يرى فأبردوها بالماء، والصواب أبردوها براد برد وأبرد. قال وقد اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديث فقال استعمال المحموم الاغتسال بالماء خطر مقرب من الهلاك، يجمع المسام يجمع قال هل لأنه يجمع المسام سام البدن ويحقن البخار ويعكس الحرارة لداخل الجسم فيكون ذلك سببا للتلف. وجوابه أن هذا إن صدر عمن ارتاب في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وجوابه بالمعجزات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم التي تدل قطعا على صحة قوله وصواب فعله، فإن حصل له التصديق والإيمان، وإلا فقد يفعل الله بالسيف والسنن ما لا يفعل بالبرهان. وإن صدر من مصدق له ومؤمن برسالته، وما أقله فيما يتعاطى صنعه الأطباء. قيل له تفهم مراده من هذا الكلام، فإنه لم ينص على كيفية تبريد الحمى بالماء، وإنما أرشد إلى تبريدها بالماء مطلقا. فإن أظهر الوجود أو صناعة الطب أن غمس المحموم في الماء أو صبه على جميع بدنه يضره، وليس هو الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قصد استعمال الماء على وجه ينفع، يعني على التكميل الحرارة هنا وهنا، يكمد الجبهة تكمد الظهر الجبين، نعم كذلك أيضا مواطن الحرارة الأقدام، فيبحث عن ذلك الوجه ويجار وتجرب الوجوه التي لا ضرر فيها، فإنه سيظهر نفعه قطعا. وقد ظهر هذا المعنى في أمر للعائن بالغسل، فإنه وإن كان قد أمره أن يغتسل مطلقا فلم يكن مقصوده أن يغسل جميع جسده، بل بعض ذلك كما تقدم. وإذا تكرر هذا فلا يبعد أن يكون مقصوده أن يرش بعض جسد المحموم، أو يفعل كما كانت أسماء تفعل، فإنها كانت تأخذ ماء يسيرا ترش به في جيب المحموم، أو ينضح به وجهه ويداه ورجلاه ويذكر اسم الله تعالى، فيكون ذلك من باب النشر الجائزة كما تقدم. وقد يجوز أن يكون ذلك من باب الطب، قد ينفع ذلك في بعض الحميات، فإن الأطباء قد سلموا أن الحمى الصفراوية يدبر صاحبها بسقي الماء الشديد البرودة حتى يسقوه الثلج، وتغسل أطرافه بالماء البارد. وعلى هذا فلا بعد في أن يكون هذا المقصود بالحديث، الأطباء سلموا لهذا النوع من الحمى، فاعتراضهم على الحمى ككل، وأما بعض الأنواع ما اعترضوا، وإن اعترضوا ما يبالى باعتراضهم، لأن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي. وعلى هذا فلا بعد في أن يكون هذا المقصود بالحديث، والله أعلم. ولئن سلمنا أنه أراد جميع جسد المحموم، فجوابه أن يحتمل أن يريد بذلك استعماله بعد أن تقلع الحمى وتسكن حرارتها، ويكون ذلك في وقت مخصوص وبعدد مخصوص، فيكون ذلك من باب الخواص التي قد اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قد روى قاسم بن ثابت أن رجلا شكى إلى رسول الله الحمى، قال له اغسل ثلاثا قبل طلوع الشمس، اغتسل ثلاثا قبل طلوع الشمس وقل بسم الله، ذهبي يا أم ملدن فإن لم تذهبي فاغتسل سبعا. لكن ما يثبت هذا في الآلة المصنوعة في الموضوعات. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد المجلد الرابع 23 وقد أشكل أبردوها بالماء أو أطفئوها، قال: وقد أشكل هذا الحديث على كثير من جهلة الأطباء، ورأوه منافيا لدواء الحمى وعلاجها، ونحن نبين بحول الله وقوته وجهه وفقه. فنقول: خطاب النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، عام لأهل الأرض وخاص ببعضهم، فالأول كعامة خطابه، والثاني كقوله: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. هذا ليس بخاص لأهل المشرق والمغرب، بخطاب لأهل المشرق والمغرب ولا العراق، لكن لأهل المدينة وما على سمتها كالشام وغيرها، وكذلك قوله: ما بين المشرق والمغرب قبلة. إذا عرف هذا، الخطاب في هذا الحديث خاص بأهل الحجاز وما والاهم إذا كان أكثر الحميات، إذ كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من نوع الحمى اليومية العرضية الحادثة عن شدة حرارة الشمس. وكلام القيم يفيد أنه نوع من الحمى أيضا. وقد ينتفع البدن بالحمى انتفاعا عظيما لا يبلغه الدواء، وكثير ما يكون حمى يوم وحمى عفن سببا لإنضاج مواد غليظة لم تكن تتضح بدونها تنضج بدونها، وسببا لتفتح سدد لم تكن تصل إليها الأدوية المفتحة. خلص ابن القيم في هذه النبذة أنها حميات عديدة، وأنه ما كل حمى يعالجها الماء، ما كل حمى يعني بالإنغماس، أما التبريد في مواضع فلا بأس، من جائل من سائر الحميات. التكميد ما يسمى بالكمادات مريح للمحموم، وربما يتلافى منه بعض الضرر حتى يسعف، فتجد الأطباء يوصون بالكمادات في سائر الحميات دون استثناء. ماء بارد، كمدوا جبهته، كمدوا جبينه، كمدوا ظهره، كمدوا قدميه، هكذا من هنا إلى، وتجد مثلا هذا يبرد وذاك يشتعل وأنت ترجع، وهكذا خفف عنه مريح. إنما الكلام في الإنغماس في الماء البارد في حالة الحمى، قد تكون هناك له أمراض أثرها هذا الحمى، الأمراض هذه ليس منها الغسل نافع، قد يتضرر. وبعضهم إذا أطفأ الحمى الشديدة طلعه الصداع، تبرد في موضع وتعود إلى الداخل يضرب الصداع. وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، ولو أنه استعمل بهذا الطريقة كان نافعا من جميع الحميات. أبردوها بالماء، ما قال اغتسلوا، هل قال غمسوا في الماء؟ فإذا برد، أبردها في الماء، برد هذا الموضع، بردها، برد هذا، هذا مجرب، ما في إشكال في جميع الحميات، وعلى هذا يحمل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرف هذا فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحميات العرضية، فإنها تسكن على المكان بالإنغماس بالماء البارد وسقي الماء البارد المثلوج، ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر، إنها مجرد كيفية حارة متعلقة بالروح، فيكفي سوالها مجرد وصول كيفية بارد تسكنها، يعني هذه الحمى التي تكون من حرارة الشمس وكذا، وتخمد لهبها من غير حاجة إلى استفراغ مادة أو انتظار نضج. ويجوز أن يراد به جميع أنواع الحميات، وقد اعترف فاضل الأطباء جالينوس، فاضلهم من حيث الطب بل ما عند أبيه فضل حيث الدين، إن الماء البارد ينفع فيها. قال في المقالة العاشرة من كتاب حيلة البر: ولو أن رجلا شابا حسن اللحم خصب البدن في وقت القيض وفي وقت منتهى الحمى وليس في أحشائه ورم، استحم بماء بارد أو سبح فيه لانتفع بذلك. قال: ونحن نأمر بذلك لا توقف. طيب هؤلاء يصدقون جالينوس، ربما تشككوا في الحديث، ضعفاء إيمان وبعضهم زنديق. الحمى علاجها من ضمن علاجاتها الماء البارد، ما هو كل ماء، وكيفية العلاج هي التي أشكلت على بعضهم. فالكيفية المتفق عليها في علاجها الكمادات بعض الأجزاء، والمختلف فيها الإنغماس، والإنغماس نافع من بعض أنواع الحمى وقد يكون مضر ببعض أنواع الحمى. ويحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تارة على الإنغماس فيما كان يصلح له، وتارة على التكميدات مطلقا في جميع الحميات. والحديث يحمل على ظاهره: الحمى من فيح جهنم، كما ذكر الحافظ فيما مضى وجماعة أهل العلم. ما يقال مجاز، في أن أذن لها الله بنفسين وهو البخاري الحمى في جهنم، أبردوها أطفئوها. قال وفيح جهنم والمراد سطوع حرها ووهجه، واختلف في نسبتها إلى جهنم، قيل حقيقة، واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم، وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك، كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة وأظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة. في ترجمة صالح جزرة كان مزاحه بعض مزاحه ما يجوز، كان قال حافظ الذهبي في ترجمته قال الحاكم سمعت أبا النضر الطوسي يقول مرض صالح جزرة فكان الأطباء يختلفون إليه، فلما أعياه الأمر أخذ العسل، هذا من نفسه استعمله، أخذ العسل والشونيز حبة سوداء، أخذ العسل والشونيز، الشونيز حبة سوداء يعني استعملها على كيفية، فزادت حماه فيها حرارة، فدخلوا عليه وهو يرتعد يقول بأبي أنت يا رسول الله ما كان أقل بصرك بالطب، لا يجوز، بل النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالطب. قال الذهبي قلت هذا مزاح لا يجوز مع سيد الخلق، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالطب النبوي الذي ثبت أنه قال على الوجه الذي قصده، فإنه قاله بوحي، إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، فعلم علم رسول الله ما أخبر الأمة به، ولعل صالحا قال هذه الكلمة من الهجر في حال غلبت الرعدة، يعني هو يرتعد ما درى ما يقول، فما وعى ما يقول، أو لعله تاب منها والله يعفو عنه، وإلا هي خطيرة. قال حافظ، الحافظ الكبير حدث المشرق صالح جزرة كان مزاح. قلت قد كان صالح صاحب دعابة ولا يغضب إذا واجهه أحد بهذا اللقب، بلقب جزرة. إلى هنا بارك الله فيكم.